السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسنبدأ إن شاء الله بقراءة بعض التراجم من كتاب التهذيب لفهم كلام أهل العلم في هذا الميدان ومعرفة كيفية الجمع بين أقوالهم عند التعارض والاختلاف. والمفروض منكم إن شاء الله أن تكونوا قد قرأتم مقدمة الكتاب وكتاب تهذيب التهذيب حافظ ابن حجر، وعرفتم ما يحتويه هذا الكتاب. أولا، تعلمون بارك الله فيكم مكانة الكتب الستة عند علماء الإسلام. الكتب الستة هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. وهذه الكتب لها شأن عظيم ولها مزية يعرفها أهل هذا الشأن. وقد اشتهرت هذه الكتب بين الأنام وانتشرت في بلاد الإسلام وعظم الانتفاع بها وحرص طلاب العلم على تحصيلها، وصنفت فيها تصانيف وعلقت عليها تعاليق، بعضها في معرفة ما اشتملت عليه من المتون وبعضها في معرفة ما احتوت عليه من الأسانيد وبعضها في مجموع ذلك. كما قال الحافظ المزي رحمه الله في مقدمة كتابه تهذيب الكمال: فكان من جملة ما ألف فيها أو عليها كتاب الكمال، في أسماء الرجال للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي صاحب كتاب عمدة الأحكام، فجمع في كتابه رجال الكتب الستة وسبقه في التأليف في رجال الكتب الستة الحافظ ابن عساكر. جمع في كتابه شيوخ أصحاب الكتب الستة فقط، فاقتصر على شيوخ أصحاب الكتب الستة. أما أبو محمد عبد الغني المقدسي في كتابه الكمال في أسماء الرجال فكان كتابه أعم، فجمع فيه رجال الكتب الستة ولم يقتصر على شيوخهم فقط. أي رجل ذكر في إسناد كتاب من هذه الكتب الستة ترجم له في كتابه الكمال في أسماء الرجال، هذا شرطه. ثم جاء الحافظ المزي رحمه الله فهذب كتاب أبي محمد عبد الغني المقدسي، والتهذيب بمعنى التصفية والتنقية والإصلاح. هذب كتاب عبد الغني المقدسي وزاد عليه، وزاد عليه، فلم يقتصر على أصحابي على رجال الكتب الستة فقط، بل وأضاف أيضا بعض رجال، أضاف أيضا رجال بعض كتب أصحاب الكتب الستة. أي يكون مثلا للبخاري أكثر من مصنف، له مثلا الصحيح، وله كتاب الأدب المفرد، فإذا وجد رجل في الأدب المفرد ليس من رجال الكتب الستة يذكره في كتابه تهذيب الكمال، فلم يقتصر على الكتب الستة، لا، وسع، فكان كتابه أوسع من كتاب أبي محمد، مع ما أصلح في كتاب أبي محمد من أخطاء وأوهام. وأطال الحافظ المزي رحمه الله النفس في ذكر شيوخ الراوي وتلاميذه، وذكر مقدمة أيضا، وذكر في بداية كتابه أيضا بعض ما يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومعرفة الشيوخ والتلاميذ تفيد في التمييز بين الرواة ومعرفتهم. فجاء الحافظ ابن حجر بعد ذلك وألف كتابه تهذيب التهذيب. طبعا قبل الحافظ ابن حجر ألف العلماء على تهذيب الكلمات للمزي تأليفات مختلفة، فقد أعجبهم الكتاب وطار به طلبة العلم، وسمعه المحدثون من المزي رحمه الله، ثم بدأت التصانيف عليه. فبعضهم اختصره وبعضهم زاد عليه، حتى جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله وجمع فوائد تلك الكتب في كتابه تهذيب التهذيب، الذي هو تهذيب الكمال، تهذيب الكمال، وهو الكتاب الذي بين أيدينا. فاختصر الحافظ ابن حجر من تهذيب الكمال أشياء، ومنها شيوخ الراوي وتلاميذه، وكذلك أسانيد المزي لبعض الأحاديث التي يرويها بعلو، وزاد عليه أيضا. فكتاب الحافظ ابن حجر كان خلاصة مجموعة من الكتب، من هذه الكتب مثلا كتاب تذهيب التهذيب للحافظ الذهبي، وكذلك كتاب تهذيب الكمال، مختصر تهذيب الكمال لمغلطاي، وخلاصة تهذيب الكمال أيضا. لكن لا يعني ذلك أن كتاب الحافظ ابن حجر يغني عن كتاب المزي، فكتاب المزي له ما يمتاز به، وكتاب الحافظ ابن حجر له ما يمتاز به. فكتاب الحافظ ابن حجر لمعرفة حال الراوي أنفع، وكتاب المزي للتعرف على الراوي أنفع. فمعرفة الراوي كتاب المزي أنفع به أو له، ومعرفة حال الراوي كتاب الحافظ ابن حجر أنفع، لأنه ذكر ما قيل في الراوي أو ما جمعه من قبله في الراوي، وزاد هو على عليهم ما فاتهم. وأما ترتيب الكتاب فكما ذكر الحافظ المزي رحمه الله بأنه رتب الكتاب على ترتيب حروف المعجم، فبدأ بالأول فالأول، ثم رتب أسماء آبائهم وأجدادهم على نحو ذلك، إلا أنه ابتدأ في حرف الألف بمن اسمه أحمد، وفي حرف الميم بمن اسمه محمد، وذلك لشرف هذا الاسم على غيره كما ذكر. وبعد أن انتهى من الأسماء ذكر الكنى، ثم ذكر من اشتهر في النسبة إلى أبيه أو جده أو أمه أو عمته، ثم ذكر من اشتهر أو من اشتهر بالنسبة إلى قبيلة أو بلدة أو صناعة، ثم ذكر من اشتهر بلقب أو نحوه، ثم ذكر المبهمات. وأنا أنصحكم بقراءة مقدمة تهذيب الكمال ومقدمة تهذيب التهذيب، لابد كما ذكرنا، لتتعرف على الكتب لابد أن تمر بمقدمة الكتاب وتعرف كيفية ترتيب الكتاب كي تتمكن من الاستفادة منه استفادة كاملة. قبل أن نبدأ بمادة الكتاب أقول، تقدم معنا أن العالم بالجرح والتعديل الثقة إذا جرح أو عدل يقبل قوله في من جرحه أو عدله، لكن إذا اختلف العلماء في جرح راو وتعديله فنقدم في هذه الحالة الجرح المفسر على التعديل، لأن الجارح معه زيادة علم. وإذا لم يوجد جرح مفسر نعتمد على القرائن وهي كثيرة للترجيح، منها ما ذكره الذهبي في رسالته ذكر من يقبل قوله في الجرح والتعديل. هذه رسالة للذهبي جمع فيها أسماء علماء الجرح والتعديل، ذكر من يقبل قوله في الجرح والتعديل. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم هداك الله أن الذين قبل الناس قولهم في الجرح والتعديل على ثلاث أقسام. الأول قسم تكلموا في أكثر الرواة كابن معين وأبي حاتم الرازي. الثاني وقسم تكلموا في كثير من الرواة كمالك وشعبة. الثالث وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي، أي في بعض الرجال. ثم قال: والكل أيضا على ثلاث أقسام. قسم منهم في الجرح متثبت في التعديل، يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ويلين بذلك حديثه. كان عندي هنا سقط في ال في المطبوع. قسم منهم كانه المفروض أن يكون قول قسم منهم متعنت في الجرح، هذا ما يدل عليه كلامه. هذه من فوائد امتلاك النسخ الجيدة للكتب التي لا تحتوي على السقط. قسم منهم متعنت في الجرح متثبت في التعديل، هكذا ينبغي أن تكون العبارة، ومع ذلك تراجع. يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ويلين بذلك حديثه، فهذا إذا وثق شخصا فعض على قوله بناجديك، يتمسك به، عض عليه بأسنانك، وتمسك بتوثيقه. وإذا ضعف رجلا فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه، إن وافقه ولم يوثق ذلك أحد من الحذاق فهو ضعيف، وإن وثقه أحد فهذا الذي قالوا فيه لا يقبل تجريحه إلا أو لا يقبل جرحه إلا مفسرا. يعني لا يكفي أن يقول فيه ابن معين مثلا هو ضعيف ولم يوضح سبب ضعفه وغيره، وغيره قد وثقه، فمثل هذا يتوقف في تصحيح حديثه وهو إلى الحسن أقرب، وابن معين وأبو حاتم والجوزجاني متعنتون أي متشددون. خلاصة هذا الكلام في القسم أن علماء الجرح والتعديل منهم من هو متشدد في الجرح، فهذا إذا جرح ولم يوثقه أحد فخذ بجرحه، أو إن عدل فتمسك بتعديله لأنه لا يعدل بسهولة، لكن إن جرح وغيره عدل قال فهذا الذي قيل فيه لا يقبل منه جرحه إلا إذا كان مفسرا. أما القسم الثاني وقسم في مقابلة هؤلاء كأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الله الحاكم وأبي بكر البيهقي متساهلون. إذا قسم متشدد وقسم متساهل. ثالثا وقسم كالبخاري وأحمد بن حنبل وأبي زرعة وابن عدي معتدلون ومنصفون. ثم ذكر جماعة من العلماء الذين يقبل قولهم في الجرح والتعديل على حسب الطبقات والأزمنة. ففي هذه الخلاصة قسم علماء الجرح والتعديل إلى ثلاثة أقسام: متشدد ومتساهل ومتوسط. الإمام الذهبي رحمه الله عالم ناقد في هذا الميدان. ثم بعد أن ذكر بعض هؤلاء العلماء قال شعبة بن الحجاج أو قال إلى أن وصل إلى عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان قال وهما إمامان من أئمة هذا الشأن من طبقة واحدة من أتباع التابعين. قال عبد الرحمن بن مهدي وكان هو ويحيى القطان المذكور قد انتدبا لنقد الرجال أو انتدبا لنقد الرجال وناهيك بهما جلالة ونبلا وعلما وفضلا، فمن جرحاه لا يكاد والله يندمل جرحه، ومن وثقاه هو الحجة المقبول، ومن اختلفا فيه اجتهد في أمره ونزل عن درجة الصحيح إلى الحسن، وقد وثقا خلقا كثيرا وضعفا آخرين. انتهى كلامه. وأنا أذكر لكم بعض أحكام العلماء على علماء الجرح والتعديل من حيث التشدد والتساهل والتوسط. واعلموا بداية أن الحكم على العالم من علماء الجرح والتعديل بأنه متشدد أو متوسط أو متساهل مسألة اجتهادية تختلف فيها أنظار العلماء. فبعضهم مثلا وصف البيهقي بالمتساهل كما مر معنا في كلام الذهبي، والبعض الآخر قال لا هو معتدل كما ذهب إلى ذلك الشيخ الألباني رحمه الله. فمن هؤلاء شعبة بن الحجاج، قال الذهبي في المغني في الضعفاء شعبة متعنت أي متشدد. ويحيى بن سعيد القطان قال الذهبي في الميزان وفي المغني يحيى متعنت جدا في الرجال، وأما عبد الرحمن بن مهدي فهو معتدل. وأما أحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة وابن عدي تقدم قول الذهبي فيهم وأنهم معتدلون ومنصفون. وأما أبو حاتم الرازي فقال فيه الذهبي إذا وثق أبو حاتم رجلا فتمسك بقوله فإنه لا يوثق إلا رجلا صحيح الحديث، وإذا لين رجلا أو قال فيه لا يحتج به فتوقف حتى ترى ما قال غيره فيه، فإن وثقه أحد فلا تبن على تجريح أبي حاتم فإنه متعنت في الرجال، فقد قال في طائفة من رجال الصحاح ليس بحجة ليس بقوي أو نحو ذلك، أي أن أبا حاتم الرازي متشدد في التجريح. وقد وصفه بالتعنت الحافظ بن حجر أيضا في مقدمة الفتح صفحة 441. وقال المعلم في التنكيل وقال أبو حاتم مع تشدده في أحد الرواة صدوق. قال الدارقطني الدارقطني قال الذهبي في الموقظة فمنهم من نفسه حاد في الجرح، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل، أي علماء الجرح والتعديل. قال فالحاد فيهم يحيى بن سعيد وابن معين وأبو حاتم وابن خراش وغيرهم، والمعتدل فيهم أحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة، والمتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات، أي أن الدارقطني ليس متساهلا مطلقا في بعض الأوقات فقط. وهذا أصلا الحكم على العالم من العلماء بأنه متشدد أو متساهل أو متوسط ليست قاعدة مطردة في حقه، حتى لو كان نفس العالم يرى أنه متشدد فربما عنده في بعض الرواة يعتدل وفي بعض الرواة يتساهل أيضا، فليست هي قاعدة مطردة بل هي أغلبية. وأما العجلي فقال المعلمي: فابن حبان قد يذكر في الثقات من يجد البخاري سماه في تاريخه من القدماء، وإن لم يعرف ما روى وعمن روى ومن روى عنه، ولكن ابن حبان يشدد وربما تعنت فيما وجد في روايته ما استنكر، وإن كان الرجل معروفا مكثرا، والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء. هذا العجلي قريب من ابن حبان في توثيق المجاهيل من القدماء. ابن حبان معروف شرطه إذا ذكر الراوي في صحيح في كتابه الثقات ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فهذا يكون مجهولا، لأن ابن حبان عنده الأصل فيه العدالة فيضعه في كتابه الثقات، لكن إذا لم يذكر فيه توثيقا ولم يذكر فيه تجريحا فهذا يكون مجهولا، فهو يوثق المجاهيل. وبإمكانك أن ترجع لكتاب الحافظ بن حجر لسان الميزان في المقدمة، فقد تكلم عن هذه المسألة. والعجلي كما ذكر المعلم رحمه الله يوثق المجاهيل من المتقدمين وخصوصا من التابعين، وكذلك الحاكم. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة في أحد الرواة: ولم يوثقه غير الحاكم وهو متساهل في التوثيق كابن حبان والعجلي. والكلام في هذا يطول، لعله يمر معنا إن شاء الله في خلال القراءة. قال المؤلف رحمه الله: حرف الألف، ذكر من اسمه أحمد. نبدأ بداية، انظر إلى ما يبدأ به. قال: دال فق. حروف، هذه الحروف كما ذكر في مقدمة كتابه المزي يذكر هذه الحروف كي يبين لك من أخرج لهذا الراوي الذي سيذكره. فهنا قال: دال فق، وهذه الحروف قد بين معانيها في ماذا؟ في مقدمة كتابه. فدال يعني أبا داود، وفق يعني ابن ماجه في كتابه التفسير، في كتابه التفسير وهو كتاب مستقل عن كتاب السنن. فهذا الراوي أخرج له أبو داود في سننه، وأخرج له ابن ماجه في تفسيره. قال: طبعا فائدة أن تعرف من أخرج للراوي، إذا كان الراوي أخرج له مسلم أو أخرج له البخاري اعتمادا فهذا يقوي من حاله، وتكون هذه قرينة نعتمد عليها في بعض الأحيان في توثيق الرجل، لكن لا يعني ذلك أنها تكفي لكي يكون الراوي ثقة، لا، فقد أخرج البخاري لبعض الضعفاء وأخرج مسلم لبعض الضعفاء. البخاري أخرج لبعض الضعفاء وانتقى من أحاديثهم، ومسلم أخرج لبعض الضعفاء لوجود شواهد لأحاديثهم عنده كما ذكر في قطن بن نصير وغيره. فإذا لا يعتمد على إخراج البخاري ومسلم للراوي في صحيحيهما على أنه ثقة، لا، ربما لا يكون ثقة عند نفس البخاري ومسلم، ولكن هذه قرينة يستأنس بها في بعض المواضع. قال: أحمد بن إبراهيم بن خالد أبو علي الموصلي نزيل بغداد. الموصل معروفة الآن اليوم في العراق في شمالها، وبغداد هي عاصمة العراق، فأصله من الموصل ونزل بغداد. روى عن محمد بن ثابت العبدي وفرج بن فضالة بفتح الفاء والضاد المهملة، وحماد بن زيد وعبد الله بن جعفر المديني ويزيد بن زريع وأبي عوانة وإبراهيم بن سعد وغيرهم. هذا من اختصار الحافظ ابن حجر. الآن الكلام هذا كله أصله في تهذيب الكمال، لكن هنا الآن اختصر الحافظ ابن حجر، بدل أن يذكر جميع من ذكرهم الحافظ المزي من الشيوخ اختصر وقال وغيرهم وانتهى الأمر. روى عنه أبو داود حديثا واحدا، أبو داود السجستاني ممن قيل فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة، قاله ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام اجتهادا، لم ينص أبو داود على ذلك، لكن ابن القطان اجتهد في ذلك، وذكر ذلك أيضا الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب، ذكروا أنه لا يروي إلا عن ثقة، لكن كما تقدم معنا في دروس الباعث بأن الراوي إذا ثبت أنه لا يروي إلا عن ثقة لا يكون هذا تعديلا لمن روى عنه. لماذا؟ قلنا لأننا وجدنا أن من قيل فيه بأنه لا يروي إلا عن ثقة وجدناهم قد رووا عن الضعفاء، فلذلك لا نقبل بهذه القاعدة على إطلاقها. هذه نأخذها على سبيل الأغلبية كما نص على ذلك ابن عبد الهادي وأشار إليه السخاوي في فتح المغيث، فنحملها على الأغلبية، فهذه قرينة يستأنس بها فقط في توثيق الراوي، أما أنها تكفي فلا لا تكفي. روى عنه أبو داود حديثا واحدا، ومعنى روى عنه أي روى عنه مباشرة، لأنه هو الآن يذكر في ماذا؟ يذكر في تلاميذ الشيخ الذين أخذوا عنه، فروى عنه مباشرة، مش روى عنه روى له في كتابه، فرق بين اللفظين. وروى ابن ماجة في التفسير عن ابن أبي الدنيا عنه، أي روى عنه بواسطة لم يروي عنه مباشرة. وأبو زرع أحيانا الرواية عن الراوي بواسطة تكون لعدم الإدراك لأنه لم يلقى، وأحيانا يكون قد تعمد الرواية عنه بواسطة لأنه لا يرتضيه، فتنبهوا لهذا. الراوي الذي يعرف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة وأراد أن يحدث عن أحد الضعفاء يروي عنه بواسطة، هذا في بعض الأحيان، وأحيانا يكون يروي عنه بواسطة لأنه لم يلقاه أو لم يدركه. وأبو زرع الرازي، أبو زرع الرازي أيضا ممن قيل فيه بأنه لا يروي إلا عن ثقة. ومحمد بن عبد الله الحضرمي الملقب بمطين كوفي من علماء الجرح والتعديل، قال الدارقطني فيه ثقة جبل. وموسى بن هارون هذا الحماد، موسى بن هارون الحمال حافظ كبير بغدادي إمام من تلاميذ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ممن قيل فيه أيضا لا يروي إلا عن ثقة. هذه القرائن الآن إيش تقوى، القرائن تقوى، فكثرة هؤلاء الذين قيل فيهم بأنهم لا يروون عن ثقة إلا عن ثقة، إذا كثروا روى عن شخص واحد هذا يجعل الناس تطمئن إلى قوة هذا الرجل. وأبو يعلى الموصلي وأبو القاسم البغوي وآخرون. وكتب عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وقال لا بأس به، أي يحيى ابن معين قال فيه لا بأس به. قد تقدم معنا في المصطلح أن بعض العلماء قال إذا قال يحيى بن معين لا بأس به فهو يريد بذلك أنه ثقة، وقلنا هذا القول خطأ على الصحيح، إنما أراد ابن معين عندما قال من قلت فيه لا بأس به بأنه ثقة أراد أنه يحتج به، ولم يرد بذلك أنه في مرتبة صاحب الحديث الصحيح. فالصواب هنا أن قول ابن معين لا بأس به بمعناه ماذا؟ أن هذا الراوي في درجة صاحب الحديث الحسن، أي يحسن حديثه، فلا بأس به في درجة صدوق. وقال صاحب تاريخ الموصل وهو يزيد بن محمد بن إياس أبو زكريا الأزدي الموصلي مؤلف تاريخ الموصل وقاضيها، وصفه الذهبي بالحافظ الإمام الفقيه القاضي، قال كان ظاهر الصلاح والفضل، أي أحمد بن إبراهيم كان ظاهر الصلاح والفضل. هذا الكلام لو لم يرد غيره لما كفانا في توثيق الراوي، إنما يكفينا في ماذا؟ في إثبات عدالته. فقوله كان ظاهر الصلاح والفضل يفيدنا بأن هذا الرجل كان عدلا، لكن ينقص شيء آخر وهو ماذا؟ الضبط، الحفظ، ما ذكر شيئا فيه. لكن هناك تتمة لهذه العبارة لكلمة أبي زكريا في تهذيب الكمال، في تهذيب الكمال ساقطة منها هنا، قال كان ظاهر الصلاح والفضل كثير الحديث، كثير الحديث، وهي زيادة مهمة. قال موسى بن هارون أي الحمال وهو من تلاميذه مات ليلة السبت لثمان مضينة من ربيع الأول سنة 36 و200، هذه سنة الوفاة تبين لك طبقة الراوي، تبين لك طبقة الراوي حتى تعرف من سمع منه وسمع ممن. وخالف الحمال فيها في سنة وفاة هذا المؤلف آخرون، لكن القول فيها قول من؟ قول موسى بن هارون الحمال، لأنه تلميذه وتلميذه أدرى به من غيره، فلذلك الحافظ بن حجر اقتصر على هذا القول ولم يعرج على غيره. قلت والكلام الآن لابن حجر، الكلام المتقدم هذا كله اختصار لما في تهذيب الكمال. الآن بدأت الزيادة من الحافظ ابن حجر، قال قلت وذكره ابن حبان في الثقات، هذه زيادات الآن تنفعك في ماذا؟ في تقوية الرجل. ذكره ابن حبان في الثقات، ولم يذكر فيه ابن حبان هناك شيئا. وقال إبراهيم بن الجنيد، إبراهيم بن الجنيد له سؤالات يرويها عن ابن معين وهي مطبوعة، وهي أسئلة كان يجيب عنها ابن معين، وكلامه هذا موجود فيها. وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين ثقة صدوق، ماذا تعني هذه الكلمة الآن؟ ثقة صدوق، جمع بين رتبتين ثقة وصدوق، إذا جمعوا في هذه الصورة فيريدون بذلك أنه ثقة في ماذا؟ في دينه، وصدوق في حديثه، ثقة في دينه صدوق في حديثه. فعن يحيى بن معين في هذا الرجل روايتان، الأولى قال فيها لا بأس به، والثانية قال فيها ثقة صدوق ولا تعارض بين الروايتين. فهذا يقول الحافظ ابن حجر في مثله صدوق. لماذا؟ إنه ما وجد عندنا فيه كلاما صريحا إلا كلام يحيى بن معين، ويحيى بن معين كلامه واضح في أنه في درجة الصدوق، لذلك عندما راجعنا التقريب وجدنا الحافظ يقول فيه صدوق، وهو حكم صحيح تماما. ثم قال رحمه الله: كن، أي روى له النسائي في مسند مالك، أي روى له النسائي في مسند مالك، أي للنسائي كتاب اسمه مسند مالك، روى لهذا الرجل في ذاك الكتاب. أحمد بن إبراهيم بن فيل الأسدي، أبو الحسن البالسي، نزيل أنطاكية، والد القاضي أبي طاهر. أحمد بن إبراهيم بن فيل الأسدي، أبو الحسن البالسي. البالسي منسوب إلى بالس، مدينة قريبة من حلب في بلاد الشام. نزيل أنطاكية بتخفيف الياء، أنطاكية تقع في لواء الإسكندرون بين سوريا وتركيا، وسوريا بضم السين وتخفيف الياء وبالتاء المربوطة، هكذا ضبطها العلماء في معاجم اللغة وكتب البلدان، فمن ينطقها اليوم سورية خطأ، الصواب بتخفيف الياء، وهو اسم للشام في القديم، اسم لبلاد الشام قديما، اليوم يخصونه يطلقونه على البلاد التي تعرفونها، هذه البلاد حدت بحدود وضعها الغرب. وتركيا لم يكن هناك شيء اسمه تركيا، إنما كانت القسطنطينية وما حولها، القسطنطينية هي اسطنبول اليوم وما حولها، وهذا كله غير المعالم فيها أهل الكفر، كانت قبل ذلك على غير هذا النظام. قال: والد القاضي أبي طاهر. أبو طاهر هذا هو ابن أحمد بن إبراهيم بن فيل صاحب الجزء، الأجزاء الحديثية تجدون فيها جزءا يقال له جزء ابن فيل، والمراد به هو ابن هذا الراوي، وقد روى ابنه عنه في جزئه. قال: روى عن، أي شيوخه، أحمد بن أبي شعيب الحراني، وأبي جعفر النفيلي، وأبي النضر الفراديسي، نسبة إلى باب الفراديس في دمشق، الفراديسي هكذا ضبطه، ودحيم، وأبي مصعب الزهري في آخرين، وسمع أبا توبة، وعنه أي تلاميذه النسائي ثلاثة أحاديث من حديث مالك، أي روى عنه ثلاثة أحاديث من حديث مالك، وأبو عوانة الإصفرائيني، وأبو سعيد بن الأعرابي، وخيثمة بن سليمان، وأبو القاسم الطبراني، وآخر مات سنة 84. قال ابن عساكر: أبو القاسم تقدم معنا أنه ألف في شيوخ أصحاب الكتب الستة المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل، هذا اسم كتابه. قال ابن عساكر كان ثقة، ابن عساكر متأخر، فتوثيقه ليس كتوثيق المتقدمين، لذلك تجد أحيانا الحافظ ابن حجر إذا تفرد ابن عساكر بتوثيق أحد الرواه وقال فيه ثقة ينزله الحافظ ابن حجر فيقول فيه صدوق، لأن توثيق ابن عساكر المتأخر ليس كتوثيق المتقدمين. ابن عساكر مات سنة 71 و500 وهو من علماء القرن السادس. وقال في التاريخ، في تاريخ دمشق، روى عنه النسائي ولم يذكره في الشيوخ النبل، وهو من شرطه وقد فاته. إلا أن يكون شرطه لا هو هذا، هو من شرطه فقد فاته. قلت الآن ما تقدم هو اختصار لكلام المزي، الآن الكلام للحافظ ابن حجر. قلت وروى عنه محمد بن الحسن الهمداني وقال إنه صالح، وذكره ابن حبان في الثقات ولم يذكر فيه شيئا، وقال النسائي في أسامي شيوخه رواية حمزة لا بأس به، وذكر من عفته وورائه وثقته، فهذا من شيوخ النسائي رحمه الله، فيكون النسائي قد عرفه، فكلامه مقدم في هذا الرجل فيقال فيه لا بأس به، أي أنه صدوق يحسن حديثه. الثالث ميم دال تاء قاف، هذا الأخير في درسنا اليوم، ميم دال تاء قاف أي مسلم، ميم دال أبو داود، تاء الترمذي، قاف ابن ماجة القزويني نسبة إلى قزوين لذلك أخذ حرف القاف، أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد الدورقي النكري البغدادي أبو عبد الله، روى عن حفص بن غياث وجرير وهشيم وإسماعيل وربعي ابني عليا، إسماعيل بن عليا وربعي ابن عليا وشبابه ويزيد بن هارون ومبشر بن إسماعيل الحلبي وخالد بن مخلد وغيرهم، روى عنه مسلم وأبو داود، قدم معنا أن أبا داود ممن قيل فيه بأنه لا يروي إلا عن ثقة، وأخرج له مسلم في صحيحه كما تقدم معنا في الرموز ميم، أي أخرج له مسلم في صحيحه، فهاتان قرينتان لتوثيق الرجل، لكن كما ذكرنا هما قرينتان لا تكفيان في توثيقه وحدهما. والترمذي وابن ماجة وبقي بن مخلد، وبقي بن مخلد الأندلسي أيضا ممن قيل فيه لا يروي إلا عن ثقة، وعبد الله بن أحمد بن حنبل جاء في ترجمته أنه لم يكن يكتب عن أحد إلا من أمره أبوه أن يكتب عنه، ذكر ذلك عنه الحافظ بن حجر في تعجيل المنفعة وفي تهذيب التهذيب، فهؤلاء ثلاثة، فالقرائن قويت. ويعقوب بن شيبة وغيرهم. قال أبو حاتم صدوق، أبو حاتم متشدد، فإذا قال صدوق فيكون هذا الراوي ثقة غالبا مع ما تقدم من قرائن، فإلى الآن التوثيق هو الراجح. وقال صالح جزرة، وصالح بن محمد بن عمرو الأسدي ملقب بجزرة أبو علي من علماء الجرح والتعديل، رجل فاضل كانت فيه دعابة. كان أحمد أكثرهما حديثا، لأن صالح جزرة يقارن بين اثنين، لهم أحمد هذا الذي معنا وأخوه إبراهيم، له أخ آخر اسمه إبراهيم بن إبراهيم بن كثير بن زيد، عفوا له أخ اسمه يعقوب، له أخ اسمه يعقوب، فأخوه اسمه يعقوب بن إبراهيم بن كثير. فصالح جزر الآن يقارن بينهما، قال كان أحمد أكثرهما حديثا وأعلمهما بالحديث، وكان يعقوب يعني أخاه أسندهما أي أقواهما، وكانا جميعا ثقتين. فهذا أيضا توثيق من صالح جزرة. كان مولد أحمد سنة 68 و100، ومات في شعبان سنة 46 و200. قلت الكلام لمن؟ للحافظ ابن حجر. وفيها أرخه السراج، أي في تلك السنة أرخه السراج. وقال العقيلي، هو أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي من علماء الجرح والتعديل صاحب كتاب الضعفاء، وقال العقيلي ثقة كثر التوثيق. وقال الخليلي، هو الخليل بن عبد الله بن أحمد أبو يعلى الخليلي صاحب كتاب الإرشاد في معرفة علماء الحديث، مات سنة 46 و400، متأخر. قال فيه الذهبي رحمه الله له في كتابه أوهام جمة، كأنه كتبه من حفظه. وقال الخليلي في الإرشاد ثقة متفق عليه، أي متفق على توثيقه. وذكره ابن حبان في الثقات، وأزيد بأنه قد روى عنه أيضا أبو زرع الرازي كما في الجرح والتعديل. وقال فيه ابن الجوزي في تاريخه ثقة صدوق، فالرجل ثقة. والنكري بضم النون نسبة إلى بني نكرة، وهم بطن من عبد القيس. والدورقي قال ابن الجارود في مشيخته هو من أهل دورق من أعمال الأهواز، وهي معروفة، وإليها تنسب القلانس الدورقية. قلانس جمع قلنسوة، لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال، طواقي يعني. ويقال بل هو منسوب إلى صنعة القلانس لا إلى البلد، والله أعلم. وقال اللالكائي كان يلبس القلانس الطوال، فمثله ثقة حديثه يكون صحيحا. نكتفي بهذا القدر في يومنا هذا، ومن عنده سؤال أو استفسار فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فسنبدأ إن شاء الله بقراءة بعض التراجم من كتاب التهذيب التهذيب لفهم كلام أهل العلم في هذا الميدان ومعرفة كيفية الجمع بين أقوالهم عند التعارض والاختلاف. والمفروض منكم إن شاء الله أن تكونوا قد قرأتم مقدمة الكتاب وكتاب تهذيب التهذيب حافظ ابن حجر، وعرفتم ما يحتويه هذا الكتاب. أولا تعلمون بارك الله فيكم مكانة الكتب الستة عند علماء الإسلام. الكتب الستة هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. وهذه الكتب لها شأن عظيم ولها مزية يعرفها أهل هذا الشأن، وقد اشتهرت هذه الكتب بين الأنام وانتشرت في بلاد الإسلام وعظم الانتفاع بها وحرص طلاب العلم على تحصيلها، وصنفت فيها تصانيف وعلقت عليها تعاليق بعضها في معرفة ما اشتملت عليه من المتون وبعضها في معرفة ما احتوت عليه من الأسانيد وبعضها في مجموع ذلك. كما قال الحافظ المزي رحمه الله في مقدمة كتابه تهذيب الكمال، فكان من جملة ما ألف فيها أو عليها كتاب الكمال، في أسماء الرجال للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي صاحب كتاب عمدة الأحكام، فجمع في كتابه رجال الكتب الستة وسبقه في التأليف في رجال الكتب الستة الحافظ ابن عساكر، جمع في كتابه شيوخ أصحاب الكتب الستة فقط، فاقتصر على شيوخ أصحاب الكتب الستة. أما أبو محمد عبد الغني المقدسي في كتابه الكمال في أسماء الرجال فكان كتابه أعم، فجمع فيه رجال الكتب الستة ولم يقتصر على شيوخهم فقط. أي رجل ذكر في إسناد كتاب من هذه الكتب الستة ترجم له في كتابه الكمال في أسماء الرجال، هذا شرطه. ثم جاء الحافظ المزي رحمه الله فهذب كتاب أبي محمد عبد الغني المقدسي والتهذيب بمعنى التصفية والتنقية والإصلاح، هذب كتاب عبد الغني المقدسي وزاد عليه فلم يقتصر على أصحاب
على رجال الكتب الستة فقط، بل وأضاف أيضا بعض رجال أضاف أيضا رجال بعض كتب أصحاب الكتب الستة، أي يكون مثلا للبخاري أكثر من مصنف، له مثلا الصحيح وله كتاب الأدب المفرد، فإذا وجد رجل في الأدب المفرد ليس من رجال الكتب الستة يذكره في كتابه تهذيب الكمال، فلم يقتصر على الكتب الستة، لا وسع، فكان كتابه أوسع من كتاب أبي محمد، مع ما أصلح في كتاب أبي محمد من أخطاء وأوهام. وأطال الحافظ المزي رحمه الله النفس في ذكر شيوخ الراوي وتلاميذه، وذكر مقدمة أيضا، وذكر في بداية كتابه أيضا بعض ما يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومعرفة الشيوخ والتلاميذ تفيد في التمييز بين الرواة ومعرفتهم. فجاء الحافظ ابن حجر بعد ذلك وألف كتابه تهذيب التهذيب. طبعا قبل الحافظ ابن حجر ألف العلماء على تهذيب الكلمات للمزي تأليفات مختلفة، فقد أعجبهم الكتاب وطار به طلبة العلم، وسمعه المحدثون من المزي رحمه الله، ثم بدأت التصانيف عليه. فبعضهم اختصره وبعضهم زاد عليه، حتى جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله وجمع فوائد تلك الكتب في كتابه تهذيب التهذيب، الذي هو تهذيب الكمال، وهو الكتاب الذي بين أيدينا. فاختصر الحافظ ابن حجر من تهذيب الكمال أشياء، ومنها شيوخ الراوي وتلاميذه، وكذلك أسانيد المزي لبعض الأحاديث التي يرويها بعلو، وزاد عليه أيضا فكتاب الحافظ ابن حجر كان خلاصة مجموعة من الكتب، من هذه الكتب مثلا كتاب تذهيب التهذيب للحافظ الذهبي، وكذلك كتاب تهذيب الكمال، مختصر تهذيب الكمال لمغلطاي، وخلاصة تهذيب الكمال أيضا. لكن لا يعني ذلك أن كتاب الحافظ ابن حجر يغني عن كتاب المزي. فكتاب المزي له ما يمتاز به، وكتاب الحافظ ابن حجر له ما يمتاز به. فكتاب الحافظ ابن حجر لمعرفة حال الراوي أنفع، وكتاب المزي للتعرف على الراوي أنفع. فمعرفة الراوي كتاب المزي أنفع به أو له، ومعرفة حال الراوي كتاب الحافظ ابن حجر أنفع، لأنه ذكر ما قيل في الراوي أو ما جمعه من قبله في الراوي وزاد هو على عليهم ما فاتهم. وأما ترتيب الكتاب فكما ذكر الحافظ المزي رحمه الله بأنه رتب الكتاب على ترتيب حروف المعجم، فبدأ بالأول فالأول، ثم رتب أسماء آبائهم وأجدادهم على نحو ذلك، إلا أنه ابتدأ في حرف الألف بمن اسمه أحمد، وفي حرف الميم بمن اسمه محمد، وذلك لشرف هذا الاسم على غيره كما ذكر. وبعد أن انتهى من الأسماء ذكر الكنى، ثم ذكر من اشتهر في النسبة إلى أبيه أو جده أو أمه أو عمته، ثم ذكر من اشتهر أو من اشتهر بالنسبة إلى قبيلة أو بلدة أو صناعة، ثم ذكر من اشتهر بلقب أو نحوه، ثم ذكر المبهمات. وأنا أنصحكم بقراءة مقدمة تهذيب الكمال ومقدمة تهذيب التهذيب، لابد كما ذكرنا لتتعرف على الكتب لابد أن تمر بمقدمة الكتاب وتعرف كيفية ترتيب الكتاب كي تتمكن من الاستفادة منه استفادة كاملة. قبل أن نبدأ بمادة الكتاب أقول تقدم معنا أن العالم بالجرح والتعديل الثقة إذا جرح أو عدل يقبل قوله في من جرحه أو عدله، لكن إذا اختلف العلماء في جرح راو وتعديله فنقدم في هذه الحالة الجرح المفسر على التعديل، لأن الجارح معه زيادة علم، وإذا لم يوجد جرح مفسر نعتمد على القرائن وهي كثيرة للترجيح، منها ما ذكره الذهبي في رسالته ذكر من يقبل قوله في الجرح والتعديل. هذه رسالة للذهبي جمع فيها أسماء علماء الجرح والتعديل، ذكر من يقبل قوله في الجرح والتعديل. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم هداك الله أن الذين قبل الناس قولهم في الجرح والتعديل على ثلاث أقسام. الأول قسم تكلموا في أكثر الرواة كابن معين وأبي حاتم الرازي. الثاني وقسم تكلموا في كثير من الرواة كمالك وشعبة. الثالث وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي، أي في بعض الرجال. ثم قال: والكل أيضا على ثلاث أقسام. قسم منهم في الجرح متثبت في التعديل، يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ويلين بذلك حديثه. كان عندي هنا سقط في ال في المطبوع. قسم منهم كانه المفروض أن يكون قول قسم منهم متعنت في الجرح، هذا ما يدل عليه كلامه. هذه من فوائد امتلاك النسخ الجيدة للكتب التي لا تحتوي على السقط. قسم منهم متعنت في الجرح متثبت في التعديل، هكذا ينبغي أن تكون العبارة، ومع ذلك تراجع. يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ويلين بذلك حديثه، فهذا إذا وثق شخصا فعض على قوله بناجديك، يتمسك به، عض عليه بأسنانك، وتمسك بتوثيقه. وإذا ضعف رجلا فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه، إن وافقه ولم يوثق ذلك أحد من الحذاق فهو ضعيف، وإن وثقه أحد فهذا الذي قالوا فيه لا يقبل تجريحه إلا أو لا يقبل جرحه إلا مفسرا. يعني لا يكفي أن يقول فيه ابن معين مثلا هو ضعيف ولم يوضح سبب ضعفه وغيره، وغيره قد وثقه، فمثل هذا يتوقف في تصحيح حديثه وهو إلى الحسن أقرب، وابن معين وأبو حاتم والجوزجاني متعنتون أي متشددون. خلاصة هذا الكلام في القسم أن علماء الجرح والتعديل منهم من هو متشدد في الجرح، فهذا إذا جرح ولم يوثقه أحد فخذ بجرحه، أو إن عدل فتمسك بتعديله لأنه لا يعدل بسهولة، لكن إن جرح وغيره عدل قال فهذا الذي قيل فيه لا يقبل منه جرحه إلا إذا كان مفسرا. أما القسم الثاني وقسم في مقابلة هؤلاء كأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الله الحاكم وأبي بكر البيهقي متساهلون. إذن قسم متشدد وقسم متساهل. ثالثا وقسم كالبخاري وأحمد بن حنبل وأبي زرعة وابن عدي معتدلون ومنصفون. ثم ذكر جماعة من العلماء الذين يقبل قولهم في الجرح والتعديل على حسب الطبقات والأزمنة. ففي هذه الخلاصة قسم علماء الجرح والتعديل إلى ثلاثة أقسام: متشدد ومتساهل ومتوسط. الإمام الذهبي رحمه الله عالم ناقد في هذا الميدان. ثم بعد أن ذكر بعض هؤلاء العلماء قال شعبة بن الحجاج، أو قال إلى أن وصل إلى عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، قال وهما إمامان من أئمة هذا الشأن من طبقة واحدة من أتباع التابعين. قال عبد الرحمن بن مهدي: وكان هو ويحيى القطان المذكور قد انتدبا لنقد الرجال، أو انتدبا لنقد الرجال، وناهيك بهما جلالة ونبلا وعلما وفضلا، فمن جرحاه لا يكاد والله يندمل جرحه، ومن وثقاه هو الحجة المقبول، ومن اختلفا فيه اجتهد في أمره، ونزل عن درجة الصحيح إلى الحسن، وقد وثقا خلقا كثيرا وضعفا آخرين، انتهى كلامه. وأنا أذكر لكم بعض أحكام العلماء على علماء الجرح والتعديل من حيث التشدد والتساهل والتوسط. واعلموا بداية أن الحكم على العالم من علماء الجرح والتعديل بأنه متشدد أو متوسط أو متساهل مسألة اجتهادية تختلف فيها أنظار العلماء. فبعضهم مثلا وصف البيهقي بالمتساهل كما مر معنا في كلام الذهبي، والبعض الآخر قال لا هو معتدل كما ذهب إلى ذلك الشيخ الألباني رحمه الله. فمن هؤلاء شعبة بن الحجاج، قال الذهبي في المغني في الضعفاء: شعبة متعنت أي متشدد. ويحيى بن سعيد القطان، قال الذهبي في الميزان وفي المغني: يحيى متعنت جدا في الرجال. وأما عبد الرحمن بن مهدي فهو معتدل. وأما أحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة وابن عدي تقدم قول الذهبي فيهم وأنهم معتدلون ومنصفون. وأما أبو حاتم الرازي فقال فيه الذهبي: إذا وثق أبو حاتم رجلا فتمسك بقوله فإنه لا يوثق إلا رجلا صحيح الحديث، وإذا لين رجلا أو قال فيه لا يحتج به فتوقف حتى ترى ما قال غيره فيه، فإن وثقه أحد فلا تبن على تجريح أبي حاتم، فلا تبني على تجريح أبي حاتم، فإنه متعنت في الرجال، فقد قال في طائفة من رجال الصحاح: ليس بحجة، ليس بقوي، أو نحو ذلك. أي أن أبا حاتم الرازي متشدد في التجريح. وقد وصفه بالتعنت الحافظ بن حجر أيضا في مقدمة الفتح صفحة 441. وقال المعلم في التنكيل: وقال أبو حاتم مع تشدده في أحد الرواة صدوق. قال الدارقطني الدارقطني قال الذهبي في الموقظة: فمنهم من نفسه حاد في الجرح، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل، أي علماء الجرح والتعديل. قال: فالحاد فيهم يحيى بن سعيد وابن معين وابو حاتم وابن خراش وغيرهم، والمعتدل فيهم احمد بن حنبل والبخاري وابو زرعه، والمتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الاوقات، اي ان الدارقطني ليس متساهلا مطلقا، في بعض الاوقات فقط. وهذا اصلا الحكم على العالم من العلماء بأنه متشدد أو متساهل أو متوسط ليست قاعدة مضطردة في حقه، حتى لو كان نفس العالم يرى أنه متشدد فربما عنده في بعض الرواة يعتدل وفي بعض الرواة يتساهل أيضا، فليست هي قاعدة مضطردة بل هي أغلبية. وأما العجلي فقال المعلم: فابن حبان قد يذكر في الثقات من يجد البخاري سماه في تاريخه من القدماء، وإن لم يعرف ما روى وعن من روى ومن روى عنه، ولكن ابن حبان يشدد وربما تعنت فيما وجد في روايته ما استنكر، وإن كان الرجل معروفا مكثرا، والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء. هذا العجلي قريب من ابن حبان في توثيق المجاهيل من القدماء. ابن حبان معروف شرطه إذا ذكر الراوي في كتابه الثقات ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فهذا يكون مجهولا، لأن ابن حبان عنده الأصل فيه العدالة فيضعه في كتابه الثقات، لكن إذا لم يذكر فيه توثيقا ولم يذكر فيه تجريحا فهذا يكون مجهولا، فهو يوثق المجاهيل. وبإمكانك أن ترجع لكتاب الحافظ بن حجر لسان الميزان في المقدمة، فقد تكلم عن هذه المسألة. والعجلي كما ذكر المعلم رحمه الله يوثق المجاهيل من المتقدمين وخصوصا من التابعين. وكذلك الحاكم، قال الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة في أحد الرواة: ولم يوثقه غير الحاكم وهو متساهل في التوثيق كابن حبان والعجلي. والكلام في هذا يطول، لعله يمر معنا إن شاء الله في خلال القراءة. قال المؤلف رحمه الله: حرف الألف، ذكر من اسمه أحمد. نبدأ بداية، انظر إلى ما يبدأ به. قال: دال فق، حروف. هذه الحروف كما ذكر في مقدمة كتابه المزي يذكر هذه الحروف كي يبين لك من أخرج لهذا الراوي الذي سيذكره. فهنا قال دال فق، وهذه الحروف قد بين معانيها في ماذا؟ في مقدمة كتابه. فدال يعني أبا داود، وفق يعني ابن ماجة في كتابه التفسير، في كتابه التفسير وهو كتاب مستقل عن كتاب السنن. فهذا الراوي أخرج له أبو داود في سننه، وأخرج له ابن ماجة في تفسيره. قال: طبعا فائدة أن تعرف من أخرج للراوي، إذا كان الراوي أخرج له مسلم أو أخرج له البخاري اعتمادا فهذا يقوي من حاله، وتكون هذه قرينة نعتمد عليها في بعض الأحيان في توثيق الرجل، لكن لا يعني ذلك أنها تكفي لكي يكون الراوي ثقة، لا. فقد أخرج البخاري لبعض الضعفاء، وأخرج مسلم لبعض الضعفاء. البخاري أخرج لبعض الضعفاء وانتقى من أحاديثهم، ومسلم أخرج لبعض الضعفاء لوجود شواهد لأحاديثهم عنده كما ذكر في قطن بن نصير وغيره. فإذا لا يعتمد على إخراج البخاري ومسلم للراوي في صحيحيهما على أنه ثقة، لا، ربما لا يكون ثقة عند نفس البخاري ومسلم، ولكن هذه قرينة يستأنس بها في بعض المواضع. قال: أحمد بن إبراهيم بن خالد أبو علي الموصلي، نزيل بغداد. الموصل معروفة الآن اليوم في العراق في شمالها، وبغداد هي عاصمة العراق، فأصله من الموصل ونزل بغداد. روى عن محمد بن ثابت العبدي وفرج بن فضالة بفتح الفاء والضاد المهملة، وحماد بن زيد وعبد الله بن جعفر المديني ويزيد بن زريع وأبي عوانة وإبراهيم بن سعد وغيرهم. هذا من اختصار الحافظ ابن حجر. الآن الكلام هذا كله أصله في تهذيب الكمال، لكن هنا الآن اختصر الحافظ ابن حجر، بدل أن يذكر جميع من ذكرهم الحافظ المزي من الشيوخ اختصر وقال وغيرهم وانتهى الأمر. روى عنه أبو داود حديثا واحدا، أبو داود السجستاني، ممن قيل فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة، قاله ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام اجتهادا، لم ينص أبو داود على ذلك، لكن ابن القطان اجتهد في ذلك، وذكر ذلك أيضا الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب، ذكروا أنه لا يروي إلا عن ثقة، لكن كما تقدم معنا في دروس الباعث بأن الراوي إذا ثبت أنه لا يروي إلا عن ثقة لا يكون هذا تعديلا لمن روى عنه. لماذا؟ قلنا لأننا وجدنا أن من قيل فيه بأنه لا يروي إلا عن ثقة وجدناهم قد رووا عن الضعفاء، فلذلك لا نقبل بهذه القاعدة على إطلاقها. هذه نأخذها على سبيل الأغلبية كما نص على ذلك ابن عبد الهادي وأشار إليه السخاوي في فتح المغيث، فنحملها على الأغلبية، فهذه قرينة يستأنس بها فقط في توثيق الراوي، أما أنها تكفي فلا، لا تكفي. روى عنه أبو داود حديثا واحدا، ومعنى روى عنه أي روى عنه مباشرة، لأنه هو الآن يذكر في ماذا؟ يذكر في تلاميذ الشيخ الذين أخذوا عنه، فروى عنه مباشرة، مش روى عنه روى له في كتابه، فرق بين اللفظين. وروى ابن ماجة في التفسير عن ابن أبي الدنيا عنه، أي روى عنه بواسطة لم يروي عنه مباشرة. وأبو زرع أحيانا الرواية عن الراوي بواسطة تكون لعدم الإدراك لأنه لم يلقى، وأحيانا يكون قد تعمد الرواية عنه بواسطة لأنه لا يرتضيه، فتنبهوا لهذا. الراوي الذي يعرف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة وأراد أن يحدث عن أحد الضعفاء يروي عنه بواسطة، هذا في بعض الأحيان، وأحيانا يكون يروي عنه بواسطة لأنه لم يلقاه أو لم يدركه. وأبو زرع الرازي، أبو زرع الرازي أيضا ممن قيل فيه بأنه لا يروي إلا عن ثقة. ومحمد بن عبد الله الحضرمي الملقب بمطين كوفي من علماء الجرح والتعديل، قال الدارقطني فيه ثقة جبل. وموسى بن هارون هذا الحماد، موسى بن هارون الحمال حافظ كبير بغدادي، إمام من تلاميذ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ممن قيل فيه أيضا لا يروي إلا عن ثقة. هذه القرائن الآن إيش؟ تقوى، القرائن تقوى، فكثرة هؤلاء الذين قيل فيهم بأنهم لا يروون عن ثقة إلا عن ثقة، إذا كثروا روى عن شخص واحد هذا يجعل النفس تطمئن إلى قوة هذا الرجل. وأبو يعلى الموصلي وأبو القاسم البغوي وآخرون. وكتب عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وقال لا بأس به، أي يحيى ابن معين قال فيه لا بأس به. قد تقدم معنا في المصطلح أن بعض العلماء قال إذا قال يحيى بن معين لا بأس به فهو يريد بذلك أنه ثقة، وقلنا هذا القول خطأ على الصحيح، إنما أراد ابن معين عندما قال من قلت فيه لا بأس به بأنه ثقة أراد أنه يحتج به، ولم يرد بذلك أنه في مرتبة صاحب الحديث الصحيح. فالصواب هنا أن قول ابن معين لا بأس به بمعناه ماذا؟ أن هذا الراوي في درجة صاحب الحديث الحسن، أي يحسن حديثه، فلا بأس به في درجة صدوق. وقال صاحب تاريخ الموصل وهو يزيد بن محمد بن إياس أبو زكريا الأزدي الموصلي، مؤلف تاريخ الموصل وقاضيها، وصفه الذهبي بالحافظ الإمام الفقيه القاضي، قال كان ظاهر الصلاح والفضل، أي أحمد بن إبراهيم، كان ظاهر الصلاح والفضل. هذا الكلام لو لم يرد غيره لما كفانا في توثيق الراوي، إنما يكفينا في ماذا؟ في إثبات عدالته. فقوله كان ظاهر الصلاح والفضل يفيدنا بأن هذا الرجل كان عدلا، لكن ينقص شيء آخر وهو ماذا؟ الضبط، الحفظ، ما ذكر شيئا فيه. لكن هناك تتمة لهذه العبارة لكلمة أبي زكريا في تهذيب الكمال، في تهذيب الكمال ساقطة منها هنا، قال كان ظاهر الصلاح والفضل كثير الحديث، كثير الحديث، وهي زيادة مهمة. قال موسى بن هارون أي الحمال وهو من تلاميذه، مات ليلة السبت لثمان مضينة من ربيع الأول سنة 36، هذه سنة الوفاة تبين لك طبقة الراوي، تبين لك طبقة الراوي حتى تعرف من سمع منه وسمع ممن. وخالف الحمال فيها في سنة وفاة هذا المؤلف آخرون، لكن القول فيها قول من؟ قول موسى بن هارون الحمال، لأنه تلميذه وتلميذه أدرى به من غيره، فلذلك الحافظ بن حجر اقتصر على هذا القول ولم يعرج على غيره. قلت والكلام الآن لابن حجر، الكلام المتقدم هذا كله اختصار لما في تهذيب الكمال. الآن بدأت الزيادة من الحافظ ابن حجر، قال قلت وذكره ابن حبان في الثقات، هذه زيادات الآن تنفعك في ماذا؟ في تقوية الرجل. ذكره ابن حبان في الثقات، ولم يذكر فيه ابن حبان هناك شيئا. وقال إبراهيم بن الجنيد، إبراهيم بن الجنيد له سؤالات يرويها عن ابن معين وهي مطبوع، وهي أسئلة كان يجيب عنها ابن معين، وكلامه هذا موجود فيها. وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين ثقة صدوق، ماذا تعني هذه الكلمة الآن؟ ثقة صدوق، جمع بين رتبتين ثقة وصدوق، إذا جمعوا في هذه الصورة فيريدون بذلك أنه ثقة في ماذا؟ في دينه، وصدوق في حديثه، ثقة في دينه صدوق في حديثه. فعن يحيى بن معين في هذا الرجل روايتان، الأولى قال فيها لا بأس به، والثانية قال فيها ثقة صدوق ولا تعارض بين الروايتين. فهذا يقول الحافظ ابن حجر في مثله صدوق، لماذا؟ إنه ما وجد عندنا فيه كلاما صريحا إلا كلام يحيى بن معين، ويحيى بن معين كلامه واضح في أنه في درجة الصدوق، لذلك عندما راجعنا التقريب وجدنا الحافظ يقول فيه صدوق، وهو حكم صحيح تماما. ثم قال رحمه الله: كن، أي روى له النسائي في مسند مالك، أي روى له النسائي في مسند مالك، أي للنسائي كتاب اسمه مسند مالك، روى لهذا الرجل في ذاك الكتاب. أحمد بن إبراهيم بن فيل الأسدي، أبو الحسن البالسي، نزيل أنطاكية، والد القاضي أبي طاهر. أحمد بن إبراهيم بن فيل الأسدي، أبو الحسن البالسي. البالسي منسوب إلى بالس، مدينة قريبة من حلب في بلاد الشام. نزيل أنطاكية بتخفيف الياء، أنطاكية تقع في لواء الإسكندرون بين سوريا وتركيا، وسوريا بضم السين وتخفيف الياء وبالتاء المربوطة، هكذا ضبطها العلماء في معاجم اللغة وكتب البلدان، فمن ينطقها اليوم سورية خطأ، الصواب بتخفيف الياء. وهو اسم للشام في القديم، اسم لبلاد الشام قديما، اليوم يخصونه يطلقونه على البلاد التي تعرفونها، هذه البلاد حدت بحدود وضعها الغرب. وتركيا لم يكن هناك شيء اسمه تركيا، إنما كانت القسطنطينية وما حولها، القسطنطينية هي اسطنبول اليوم وما حولها، وهذا كله غير المعالم فيها أهل الكفر، كانت قبل ذلك على غير هذا النظام. قال: والد القاضي أبي طاهر. أبو طاهر هذا هو ابن أحمد بن إبراهيم بن فيل صاحب الجزء، الأجزاء الحديثية تجدون فيها جزءا يقال له جزء ابن فيل، والمراد به هو ابن هذا الراوي، وقد روى ابنه عنه في جزئه. قال: روى عن، أي شيوخه، أحمد بن أبي شعيب الحراني، وأبي جعفر النفيلي، وأبي النضر الفراديسي، نسبة إلى باب الفراديس في دمشق، الفراديسي هكذا ضبطه، ودحيم، وأبي مصعب الزهري في آخرين، وسمع أبا توبة، وعنه أي تلاميذه النسائي ثلاثة أحاديث من حديث مالك، أي روى عنه ثلاثة أحاديث من حديث مالك، وأبو عوانة الإصفرائيني، وأبو سعيد بن الأعرابي، وخيثمة بن سليمان، وأبو القاسم الطبراني، وآخر مات سنة 84 و200. قال ابن عساكر: أبو القاسم تقدم معنا أنه ألف في شيوخ أصحاب الكتب الستة المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل، هذا اسم كتابه. قال ابن عساكر: كان ثقة. ابن عساكر متأخر، فتوثيقه ليس كتوثيق المتقدمين. لذلك تجد أحيانا الحافظ ابن حجر إذا تفرد ابن عساكر بتوثيق أحد الرواة وقال فيه ثقة ينزله الحافظ ابن حجر فيقول فيه صدوق، لأن توثيق ابن عساكر المتأخر ليس كتوثيق المتقدمين. ابن عساكر مات سنة 71 و500 ومن علماء القرن السادس، وقال في التاريخ في تاريخ دمشق روى عنه النسائي ولم يذكره في الشيوخ النبل، وهو من شرطه وقد فاته. إلا أن يكون شرطه ما هو هذا، هو من شرطه فقد فاته. قلت الآن ما تقدم هو اختصار لكلام المزي، الآن الكلام للحافظ ابن حجر. قلت وروى عنه محمد بن الحسن الهمداني وقال إنه صالح، وذكره ابن حبان في الثقات ولم يذكر فيه شيئا، وقال النسائي في أسامي شيوخه رواية حمزة لا بأس به، وذكر من عفته وورائه وثقته. فهذا من شيوخ النسائي رحمه الله، فيكون النسائي قد عرفه، فكلامه مقدم في هذا الرجل فيقال فيه لا بأس به، أي أنه صدوق يحسن حديثه. الثالث ميم دال تاء قاف، هذا الأخير في درسنا اليوم، ميم دال تاء قاف أي مسلم، ميم دال أبو داود، تاء الترمذي، قاف ابن ماجة القزويني نسبة إلى قزوين لذلك أخذ حرف القاف، أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد الدورقي النكري البغدادي أبو عبد الله. روى عن حفص بن غياث وجرير وهشيم وإسماعيل وربعي ابني عليا، إسماعيل بن عليا وربعي ابن عليا، وشبابه ويزيد بن هارون ومبشر بن إسماعيل الحلبي وخالد بن مخلد وغيرهم. روى عنه مسلم وأبو داود، قدم معنا أن أبا داود ممن قيل فيه بأنه لا يروي إلا عن ثقة، وأخرج له مسلم في صحيحه كما تقدم معنا في الرموز ميم، أي أخرج له مسلم في صحيحه، فهاتان قرينتان لتوثيق الرجل، لكن كما ذكرنا هما قرينتان لا تكفيان في توثيقه وحدهما. والترمذي وابن ماجة وبقي بن مخلد، وبقي بن مخلد الأندلسي أيضا ممن قيل فيه لا يروي إلا عن ثقة، وعبد الله بن أحمد بن حنبل جاء في ترجمته أنه لم يكن يكتب عن أحد إلا من أمره أبوه أن يكتب عنه، ذكر ذلك عنه الحافظ بن حجر في تعجيل المنفعة وفي تهذيب التهذيب. فهؤلاء ثلاثة، فالقرائن قويت، ويعقوب بن شيبة وغيرهم. قال أبو حاتم صدوق، أبو حاتم متشدد، فإذا قال صدوق فيكون هذا الراوي ثقة غالبا مع ما تقدم من قرائن، فإلى الآن التوثيق هو الراجح. وقال صالح جزرة، وصالح بن محمد بن عمرو الأسدي ملقب بجزرة أبو علي من علماء الجرح والتعديل، رجل فاضل كانت فيه دعابة. كان أحمد أكثرهما حديثا، لأن صالح جزر يقارن بين اثنين، لهم أحمد هذا الذي معنا وأخوه إبراهيم، له أخ آخر اسمه إبراهيم بن إبراهيم بن كثير بن زيد، عفوا له أخ اسمه يعقوب، له أخ اسمه يعقوب، فأخوه اسمه يعقوب بن إبراهيم بن كثير. فصالح جزر الآن يقارن بينهما، قال كان أحمد أكثرهما حديثا وأعلمهما بالحديث، وكان يعقوب يعني أخاه أسندهما أي أقواهما، وكانا جميعا ثقتين. فهذا أيضا توثيق من صالح جزرة. كان مولد أحمد سنة 68 و100، ومات في شعبان سنة 46 و200. قلت الكلام لمن؟ للحافظ ابن حجر. وفيها أرخه السراج، أي في تلك السنة أرخه السراج. وقال العقيلي هو أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي من علماء الجرح والتعديل، صاحب كتاب الضعفاء، وقال العقيلي ثقة كثر التوثيق. وقال الخليلي هو الخليل بن عبد الله بن أحمد أبو يعلى الخليلي، صاحب كتاب الإرشاد في معرفة علماء الحديث، مات سنة 46 و400، متأخر. قال فيه الذهبي رحمه الله له في كتابه أوهام جمة، كأنه كتبه من حفظه. وقال الخليلي في الإرشاد ثقة متفق عليه، أي متفق على توثيقه. وذكره ابن حبان في الثقات، وأزيد بأنه قد روى عنه أيضا أبو زرع الرازي كما في الجرح والتعديل. وقال فيه ابن الجوزي في تاريخه ثقة صدوق، فالرجل ثقة. والنكري بضم النون نسبة إلى بني نكرة، وهم بطن من عبد القيس. والدورقي قال ابن الجارود في مشيخته هو من أهل دورق من أعمال الأهواز، وهي معروفة، وإليها تنسب القلانس الدورقية. قلانس جمع قلنسوة، لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال، طواقي يعني. ويقال بل هو منسوب إلى صنعة القلانس لا إلى البلد، والله أعلم. وقال اللالكائي كان يلبس القلانس الطوال، فمثله ثقة حديثه يكون صحيحا. نكتفي بهذا القدر في يومنا هذا، ومن عنده سؤال أو استفسار فليتفضل.